النظام السياسي الديمقراطي الجديد في العراق، وندخل اليوم إلى مرحلة التثبيت. هذا هو الذي يعطي الأهمية الكبيرة للانتخابات القادمة. الكل يترقب ماذا سيحصل في هذه الانتخابات، وكيف سترتسم الخارطة السياسية للنظام السياسي الجديد في العراق، والذي ستعطي رسالة واضحة عن توازنات القوى في المشهد السياسي العراقي. لذلك الكل يبذل جهوده، ونتمنى أن تكون النتائج تعزز الإنجازات والمكتسبات الكبيرة التي تحققت للشعب العراقي، ويكافئ المناضلون والقوى التي وقفت وساندت الشعب العراقي في عملية تخليصه من النظام الدكتاتوري، وهي اليوم ومنذ سنوات عدة تبذل الغالي والنفيس لتغيير المناخات وتوفير فرص الانطلاق للتجربة العراقية. إننا على ثقة عالية أن أبناء شعبنا يتمتعون بالوعي اللازم، وسيمنحون الثقة لمن يستحقها، ونكون في مطلع مرحلة جديدة ومهمة قادرة على أن تنهض بالبلاد.
طيب سمحت سيد، يعني تحدثتم عن مرحلة تثبيت ربما الآن في هذه المرحلة وخصوصا ما بعد الانتخابات، ولكن نلاحظ أن هناك الآن تجاذبات سياسية كثيرة، خصوصا يعني مع قرب إجراء هذه العملية الانتخابية، مع قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مع موضوع التحالفات. إلى أي حد فعلا ربما تؤثر هذه التجاذبات على الاستقرار على الساحة العراقية، خصوصا يعني أن هناك تخوف من أن البعض ربما يلجأ مرة أخرى إلى العنف، وهذا يؤثر على الاستقرار في الساحة العراقية؟
أعتقد أن مقتضى العملية الانتخابية والدعاية التي يقوم بها العديد من الأطراف المتنافسة اليوم تتطلب نوع من الحساسية والنظرة والنبرة التصعيدية في التعاطي مع المستجدات والقضايا المختلفة. ما نلمسه خلف الأبواب المغلقة قد يكون مختلفا شيئا ما عن التصريحات التي تطلق من هنا وهناك. نشعر بتفاؤل تجاه المستقبل، نتمنى أن تسير الدعاية الانتخابية في الأيام القليلة المتبقية بهدوء، أن نستذكر دائما بأن هذه الانتخابات ليست نهاية الحياة في العراق، إنما هي بداية لعمل مشترك بين القوى المتنافسة اليوم، والتي ستكون قوى شريكة بعضها للبعض الآخر في بناء الوطن. كل من يحظى بثقة الشعب العراقي في مساحة معينة يمكن أن يكون شريك في إدارة العملية السياسية وإدارة البلاد ضمن البرنامج الذي يمكن أن يجمع هذه الأطراف بما يحقق خدمة الوطن والمواطن. لمثل هذه الاعتبارات لا نشعر بقلق كبير، نوصي أنفسنا ونوصي كل القوائم المنافسة لنا في أن تركز على إيجابياتها وبرامجها ونقاط القوة فيها، أكثر من التركيز على سلبيات الآخرين والتشهير بالآخرين. نبحث عن ديمقراطية عربية إسلامية، ديمقراطية عراقية، وليس ديمقراطية بالطريقة الغربية التي قد تسوغ بعض السلوكيات وترعشق الاتهامات إلى غير ذلك مما نجده في العمليات الانتخابية في العديد من الدول الغربية. نحن نتطلع لأن نقدم نموذجا عربيا وإسلاميا لديمقراطيتنا العراقية.
الائتلاف الوطني العراقي، بما أنك تحدثت ربما عن التحالفات أو تحدثتم سماحة السيد عن موضوع هذه التجاذبات، الائتلاف الوطني العراقي على ماذا يركز في هذه المرحلة بالذات؟ يعني ربما ما هي تحديات المرحلة القادمة، أو ما هي متطلبات المواطن العراقي من وجهة نظركم؟
ما نعتقده أن أهم شيء يرتبط بيوميات المواطن العراقي. المعارك التي خضناها في السنوات الماضية في صياغة الدستور، في تثبيت العملية السياسية، في تثبيت النظام السياسي، في تثبيت الحقوق للمكونات إلى غير ذلك، هي قضايا عامة كانت ضرورية ومهمة وأسس رصينة اليوم نبني عليها. لكن يبقى المواطن يفكر بالماء والكهرباء والطرقات وتشغيل العاطلين والسكن والرفاه إلى غير ذلك من مستلزمات الحياة اليومية. هذه المعاناة يجب أن تحظى بأولوية كبيرة للمرحلة المقبلة. وأعتقد أن الائتلاف الوطني العراقي اليوم يعتبر أن واحدة من أهم نقاط القوة والإيجابيات له أنه صرف الجهد وبذل الوقت واستنفر الطاقات والإمكانات الكبيرة والعقول العراقية لتدوين وكتابة برنامج واضح الملامح، يضع الخطط والتصورات التفصيلية والبرامج المطلوبة لرفع الحرمان عن أبناء شعبنا، لا يرفع الشعارات وإنما يتحدث عن خطة علمية منهجية واضحة كيف يعالج الزراعة والصناعة والماء والكهرباء والطاقة وغيرها من مسائل كثيرة. المرحلة المقبلة مرحلة الخدمات، مرحلة الرفاه، مرحلة شعور المواطن بأنه يعيش في بلد يمتلك كل هذه الثروات. ما قيمة هذه الثروة إذا كان المواطن البسيط لا يستشعرها على مائدة الطعام، لا يستشعرها في الزقاق الذي يجد بيته فيه، لا يستشعرها في فرصة العمل، في ملبسه، في مأكله، في احتياجاته اليومية، في المدرسة أو المستشفى المطلوبة في المنطقة. هذه هي مطالب بسيطة من وجهة نظر المواطن، ولكنها مطالب أساسية وملحة. إذا ما تجاهلناها تتحول إلى مطالب كبيرة ومعقدة.
طيب هنا اسمح لي سماحة السيد، يعني هناك من يقول أو يحاول أن يثير أن أنتم في الائتلاف الوطني العراقي حكمتم هذه الفترة ولم تقدم هذه الخدمات إلى المواطن العراقي، لماذا لم تقدم هذه الخدمات؟ وهل هناك خطة الآن ربما لتقديم فعلا هذه الخدمات لهذا المواطن الذي يحتاج لهذه الخدمات؟
طبعا من المعروف أن القوى المشاركة اليوم في الائتلاف الوطني العراقي لم تحصل لها فرصة كبيرة لإدارة وقيادة الوزارات الخدمية اللي يرتبط بها هذا العمل، ومعروف أن الجهد كان منصب على ملفات سياسية. نحن لا نتراجع عن التزاماتنا تجاه أبناء شعبنا، كان لنا دور من خلال الائتلاف العراقي الموحد بإطاره الأوسع الذي أدار الأمور. نعتقد أننا شركاء في الانتصارات وشركاء أيضا في التلكؤ الذي حصل، ولكن كل منا يتحمل المسؤولية بقدر صلاحياته. فبالتالي من كان وزيرا في وزارات خدمية والقوى التي تصدت إلى مثل تلك المساحات قد تكون مطالبة بشكل أكبر، لأن مواقعها كان تعطيها فرصة للخدمة، فالشعب يقيم ما إذا قدمت الخدمة المناسبة أو كان يمكن أن تقدم خدمات أفضل. هذا متروك لأبناء شعبنا. كيفما كان يجب أيضا أن لا نتناسى طبيعة المشكلات التي مر به العراق في ظروف سابقة، الظروف الأمنية، المفخخات، الحصار، الضغوط الهائلة التي كانت تستهدف العملية السياسية، تستهدف الحياة في العراق. ومع ذلك تغلبنا على هذه المشاكل وانطلقنا في عملية البناء والإعمار. هناك إيجابيات يجب أن لا نتناساها، وهناك إشكاليات وسلبيات كبيرة، وحرمان يعيش المواطن في مساحات واسعة أيضا يجب أن لا نقلل من قيمة هذا الأمر. نعتقد أن الائتلاف الوطني العراقي حريص في المرحلة المقبلة أن يركز على جانب الخدمات وتوفير الرعاية المناسبة للمواطنين في ضرورياتهم الحياتية.
طب هنا ربما يمكننا أن نطرح سؤال فيما يتعلق بموضوع المحاصصة، إلى أي حد فعلا، يعني الآن هناك من يقول أن المعضلة الأساس في العراق هي موضوع المحاصصة، وفي المرحلة القادمة بعد نتائج الانتخابات يجب أن يكون هناك تحالفات، على أي أساس ستكون صيغة هذه التحالفات؟ وخصوصا أن الحديث يدور عن موضوع محاصصة، هذه المحاصصة عمليا تؤثر على نمو العراق، على تطوير العراق، على تقديم هذه الخدمات، لأن سيكون هناك تجاذبات سياسية بين هذه القوى.
أنا أعتقد أن هناك خلط بين مفهوم المحاصصة ومفهوم المشاركة. الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، بين القوائم الكبيرة التي ستحظى بثقة الشعب العراقي، هذه الشراكة أمر ضروري حتى يطمئن الجميع ويشعر الجميع بأنهم ممثلون. وهناك ما هو غير صحي نعبر عنه بالمحاصصة، بمعنى اعتبار هذه الوزارة أو تلك ملك لهذا الحزب أو ذاك، فيضع الوزير الذي يريد ويتعامل في هذه الوزارة ضمن الأجندة الخاصة التي يحملها هذا الشخص أو ذاك، هذا الحزب أو ذاك. هذه هي النقطة السلبية جدا التي أعتقد أنها اليوم مورد إجماع لجميع العراقيين.
صحيح.
نحن نتعامل مع مؤسسات دولة، لا نتعامل مع ممتلكات فئوية أو حزبية وإقطاعيات لهذا الطرف أو ذاك. كلما ابتعدنا عن مثل هذه المحاصصات بهذا المعنى، وكلما وضعنا الشخص الكفؤ اللائق المناسب الذي له تمثيلية عن الشريحة أو المكون أو المنطقة التي ينتمي إليها، ولكن الكفاءة جعلناها هي المعيار الأساس، والخطة والبرنامج كان هو الأساس، حين ذاك يمكن أن ينطلق البلد. أعتقد أن واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي وقعنا فيها في السنوات الأربع الماضية أننا نرى إدارة البلاد بدون وجود خطط واضحة المعالم، خطط سنوية أو خطط لمرحلة 4 سنوات، وأحيانا حتى نفتقد الخطط لفصل أو لنصف سنة أو لبضعة أسابيع للوزارة. فنلاحظ حينما يتبدل الوزير تتغير المشاريع، تتغير الأولويات، يتغير الشخوص من الوكيل إلى الغفير، وهذا معناه أن هناك خلط وهناك سوء فهم في أن الشخص حينما يكون وزير ليس من حقه أن يعبث بكل السياسات والبرامج والخطوات والرجال المختصون الذين كانوا في هذه الوزارة أو تلك. نحن بالضد من المحاصصة ونعتقد أنها خطأ كبير، ولكننا مؤيدون لمبدأ المشاركة الذي يطمئن جميع الأطراف.
طب الآن أنتم في الائتلاف الوطني العراقي لديكم خطة لمعالجة هذا الموضوع انطلاقا من النقاط التي تفضلتم بها سماحة السيد؟
بكل تأكيد نحن لدينا وجهة نظر، عندنا خطة متكاملة، وأعتقد أن ما سيحصل في المرحلة القادمة هو على خلاف ما حصل في المرحلة السابقة. في المرحلة السابقة قلنا نشكل حكومة وحدة وطنية ثم نجلس لنكتب برنامج هذه الحكومة، فتشكلت الحكومة وبعد 4 سنوات لم يكتب البرنامج لمئة اعتبار. أما اليوم سنضع البرنامج ونقول على هذا البرنامج نجتمع، وكل طرف سياسي وكل قائمة فائزة مستعدة أن تتبانى معنا على تنفيذ هذا البرنامج سنجدها شريك في هذه العملية. إذا سوف لن نشهد مماحكات وتدافع واختلاف في الرأي في أولويات الخطة والبرنامج إذا ما كتب التصدر للائتلاف، وهذا ما نتمناه، أن يكون الائتلاف الوطني متقدم. حين ذاك سنمد اليد لكل القوى والقوائم الفائزة المستعدة لأن تساعدنا وتعاوننا على تنفيذ هذا البرنامج الذي سيكون أساس.
ولكن طبيعة ربما الخارطة السياسية في المرحلة القادمة إذا يعني سوف تتطلب أن يكون لديكم تحالفات مع بعض الكتل الأخرى، هذه التحالفات ألا تعتقد ربما تستدعي أن يقدم الائتلاف الوطني العراقي تنازلات فيما يتعلق بموضوع برنامجه الذي على أساسه يترشح يعني مرشحو الائتلاف الوطني العراقي؟
لا يكلف الإنسان نفسا إلا وسعها. الشعب العراقي إذا منح الثقة للائتلاف الوطني بالمستوى الذي يكون محورا أساسيا فيكون قادر على أن يشجع الأطراف الأخرى للالتزام ببرنامجه الذي عرضه اليوم على الشعب العراقي. وإذا لم تكن له مثل هذه الفرصة فالأمور تقدر بقدرها، ولا يطلب من الائتلاف أن يفعل المعاجز. لكن أعتقد أن البرنامج العلمي الذي أعده الائتلاف فيه من المقومات لإقناع القوى الوطنية الكريمة الأخرى في أن خدمة المواطن، في أن رفع الحرمان عن المواطن، في أن تطور البلد يتطلب مثل هذه الخطوات.
هل اتفقتم أو تم الحديث أو طرحتم موضوع رئاسة مجلس الوزراء في الائتلاف الوطني العراقي المرحلة القادمة أم لم يتم الحديث عن هذا الموضوع؟
أعتقد هذه هي واحدة من الخصائص والمميزات للائتلاف الوطني، الكل يركز على الشخص الأول، وحتى باتت القوائم الأخرى تسمى باسم الرجل الأول فيها، إلا الائتلاف الوطني العراقي الذي يركز على البرنامج وما سيقدمه للناس. المواطن اليوم يبحث عن حلول ومعالجات لمشاكله، من الذي يتقدم الفريق في حل هذه المشاكل ليس هو الأولوية، الأولوية كيف تعالج المشاكل. لذلك الائتلاف يركز على ما سيقدمه إلى الناس، والآخرين يركزون على من سيقدم هذه أي خطة ما إلى الناس. الرجل القوي شيء جيد، ولكن المؤسسة القوية بحسب فهمنا هي المدخل الصحيح لتصنع رجال أقوياء وليس رجل واحد، ويتبانى على إدارة البلد. لذلك تركيز الائتلاف الوطني اليوم على البرامج، على الخطة، على ما يقدم للمواطن، ومسألة ترشيح رئيس الوزراء فهي خطوة معينة وضعت آليات إلها، وسيجلس الفائزون من أعضاء الائتلاف وينتخبوا رئيس الوزراء ويرشحوه لمجلس
يعني
الائتلاف.
لا تعتقد أنها ربما تكون مشكلة في المرحلة القادمة ضمن الائتلاف، خصوصا أن الائتلاف يضم العديد من الكتل، يعني لكل كتلة ربما وجهة نظرها أو مرشحها لتولي رئاسة مجلس الوزراء في المرحلة القادمة.
إذن هذه نقطة قوة أخرى للائتلاف، في كل قائمة هناك شخص واحد يمكن أن يكون في هذا الموقع. الائتلاف الوطني فيه عدة أشخاص يمكن أن يكونوا في الصدارة أو في إدارة العمل، هذه نقطة قوة. المشكلة إذا ما اختلفوا في الاختيار. وأعتقد أن الآلية التي وضعها الائتلاف في نظامه الداخلي سيحل هذه المسألة، والفائزون يجلسون ضمن الآلية المقررة ويضعون الثقة في أحد المرشحين ويقدمه إلى مجلس النواب للقوى الوطنية الأخرى.
سمحت السيد، تحدثتم أنه لديكم هذا البرنامج الشامل إذا صح التعبير. سؤال يطرح كذلك بالمقابل، إلى أي حد الآن يمكننا نتحدث عن ثقافة الناخب العراقي؟ هل تم تثقيف الناخب العراقي؟ هل يدرك ويستطيع الناخب العراقي أن يميز بين هذا البرنامج والبرنامج الآخر؟ إلى أي حد لمستم فعلا أن هناك نوع من التطوير الثقافي فيما يتعلق بموضوع الانتخابات لدى الناخب العراقي؟
طبعا نحن نراهن على ثقافة أبناء شعبنا ووعيهم، وهم متابعون للخطاب الذي يقدمه والبرامج التي يقدمها الأطراف والقوائم المتعددة. نصرف الوقت الأكبر للمشافهة مع الناس، هناك قوى تمتلك أموال هنيئا لها، فتملأ الشوارع بفليكسات وصور كبيرة وإعلانات في الفضائيات الكبيرة وهي مكلفة جدا، يمتلكون هذا المال بالعافية عليهم كما نقول في العراق. الائتلاف الوطني لا يمتلك أموال كثيرة، لكن يمتلك رجال قادرون على أن يشرحوا هذه البرامج إلى الناس، ولذلك يعقد الآلاف من الندوات في مختلف المناطق من الجامعات يعني الشرائح النخبوية، ليس الجامعات، طلاب الجامعة والشرائح النخبوية، وصولا إلى المواطن البسيط في القرى والأرياف، يشرح لهم، يوضح لهم، يبين لهم نقاط القوة ويدعوهم لأن يصوتوا لصالح الائتلاف. نتمنى أن يكون رهاننا على أبناء شعبنا، لا يخيب أملنا كما كان كذلك في كل في تاريخنا الطويل مع أبناء شعبنا.
يعني تراهنون على وعي الناخب العراقي رغم كل القضايا التي تحدثتم عنها ورغم كل هذه الدعاية؟ بالطبع سأتحدث عن موضوع الأموال، هذا محور آخر، ولكن أتحدث عن موضوع الدعاية والتواصل مع الناخب العراقي. أنتم هنا تراهنون فقط على ربما صدق الناخب العراقي، تراهنون على وعي الناخب العراقي، على ماذا تراهنون؟
لا، على وعيه وإدراكه لما نقول. نحن نراهن على حضورنا، نحن حاضرون مع الناس ومع كامل تقديرنا لكل القوائم الكريمة الأخرى، لكن لا نجد في استراتيجيتهم تواصل ومشافهة وحديث مباشر وجها لوجه مع الناس بالمستوى الذي يقوم به الائتلاف الوطني العراقي. نحن حاضرون في كل مكان عبر رجال الائتلاف، قيادات الائتلاف، الكوادر والشخصيات الكبيرة في الائتلاف رجالا ونساء، حاضرون، نتكلم، نشرح، نوضح، ولنا ثقة بوعي أبناء شعبنا أنهم سيأخذون ويستمعون ويتقبلون هذا الشرح وهذا الإيضاح لنقاط القوة الكبيرة في الائتلاف الوطني.
طيب، هنا نتحدث عن موضوع الأموال. يقال الآن من خلال تواجدي هنا في العاصمة العراقية بغداد أن هناك أموال كبيرة بدأت تضخ على الساحة العراقية، حتى الحديث يدور عن أموال حتى مزورة. ما هي حقيقة ما يجري؟ هل لديكم معلومات، وثائق؟ يعني كيف تعالجون حتى هذه القضية؟ وهذه القضية خطيرة.
طبعا جزء من هذه الأموال الطائلة ينفق على الدعاية الإعلامية المبالغ بها، وهذه لا تحتاج إلى أدلة ووثائق، يكفي لأي مواطن أن يخرج إلى أي زقاق ليجده مليء بفلكسات بعشرات الأمتار، ومعروف سعر يعني وكلف هذه الدعايات الإعلانية، ليفهم ويعرف بأن هناك عشرات الملايين، مئات الملايين من الدولارات تنفق من هذا الطرف أو ذاك في عملية من هذا النوع في العراق العريض. إن شاء الله قد وفروه من مصادر جيدة وصحيحة ومقبولة، ونعتقد أن فيه من الإسراف الشيء الكثير، حبذا لو قللوا منه وأنفقوه على الفقراء وعلى المحرومين وساعدوا الناس من خلاله لكان أفضل، لكن هذا شأنهم وهذا تقديرهم. ما يهمنا أن تكون مصادر التمويل مصادر واضحة، وأن يكون التنافس بين العراقيين وليس ضمن أجندة ما وراء الحدود العراقية. هذه انتخابات عراقية لبرلمان عراقي، إذا ضمننا هذا الإطار فيكون شيء جيد. نسمع الكثير عن شراء الأصوات، عن أموال تدفع للمواطنين، ليست لدي شخصيا معلومات يعني وثائق مؤكدة بقدر ما هي أحاديث يتداولها الناس كثيرا وتتداولها وسائل الإعلام. لو صحت مثل هذه المعلومات أنا أعتقد أنها إساءة للأطراف التي تنفق مثل هذه الإنفاقات، والمواطن سيرى أن هناك من يأتي ليشتري صوته، وأن يبيع صوته بالمال هذا شيء محرم، إضافة إلى أنه خلاف الالتزامات الوطنية للمواطن العراقي. لنا ثقة بأبناء شعبنا أنهم لن ينغروا بمثل هذه الأموال، بل سيسجلوها ملاحظة إضافية على الأطراف التي تنفق وتوزع أموال من هذا القبيل. نتمنى مزيد من الشفافية واعتماد الوسائل الصحيحة في الدعاية الانتخابية. من عنده منطق لماذا يشتري أصوات الناس بالأموال؟ ليذهب ويوضح إلى الناس أنه قادر على خدمتهم. نحن نوضح إلى الناس ونقول هناك من يعطي مبلغا من المال، وهناك من يقدم برنامج لينهض بالبلد حتى يحصل المواطن على هذا المال، ليس مرة واحدة وإنما في كل شهر، ولكن بكد يمينه وعرق جبينه كما يقال.
سأتحدث سمحت سيد عن أموال معروفة المصدر، ذكرتم هذا المصطلح، وأموال من دول إقليمية، ولكن اسمح لي نتوقف مع فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل من ثم نعود إليكم لتكملة هذا اللقاء الخاص مع سماحة السيد عمار الحكيم، ابقوا معنا.